أبو عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.
أيها الأكارم، وردت في الآية العاشرة كلمة انتصر بدل انصر، وإنما قال ذلك ولم يقل انصر تنبيها إلى أن ما يلحقني يلحقك، من حيث أني جئتهم بأمرك، فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك، والتناصر هو التعاون. أما منهمر بمعنى جار، ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا يطيب الله خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الآيات ويقول له إن ما يصيبك من أذى أصاب من سبقك من الأنبياء. ثانيا، العبودية لله من أهم صفات الأنبياء والأولياء والصالحين. ثالثا، يبرر العاصون والمنحرفون أعمالهم السيئة بالاتهامات الباطلة التي يوجهونها إلى خيارة عباد الله ولو كانوا الأنبياء. رابعا، قطع الأمل عما في أيدي الناس واليأس منهم من العوامل المساعدة لاستجابة الدعاء. وخامسا، العوامل الطبيعية من الجنود التي يستخدمها الله فيما يريد تحقيقه. أما الآن أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 12 حتى 17 من سورة القمر المباركة.
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
أيها الأحبة، كلمة دسر جمع دسار وهو المسمار، ونذر جمع نذير، ولكن المراد من هذه الكلمة في مثل هذا المورد مضمون الإنذار وليس الشخص المنذر. وسفينة نوح على الرغم من خصوصياتها المشار إليها يعبر الله عنها بأنها ذات ألواح ودسر، وكأنه تعالى شأنه يريد من ذلك الإشارة إلى أن نجاة من عليها لم يكن يستند إلى السفينة بقدر ما كان يستند إلى الرعاية الإلهية. وتشير الآية 17 إلى أن القرآن فيه أبعاد متنوعة أضفت عليه الجمال في الشكل والمضمون، فهو سهل القراءة عميق المضمون يشتمل على القصص والأمثلة ومطابق للفطرة الإنسانية، وذلك كله يسر قبوله على الإنسان. وعلى الرغم من تيسير القرآن وتسهيله إلا أنه لا مثيل له ولا شبيه، بل لا يمكن الإتيان بمثله، وهذا هو معنى إعجازه. ومما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات، أولا نبع الماء من الأرض وجريانه فيها خاضع لإرادته عز وجل. ثانيا، عندما تتوفر صفة العبودية الحقيقية لله تعالى فينا يسعفنا الله بكل ما نحتاج ونريد. ثالثا، تجري إرادة الله وتتحقق بواسطة الأسباب الطبيعية ومن خلال الجهد الإنساني، فالألواح والمسامير متوفرة بكثرة، والإرادة الإلهية قد تتعلق بالنجاة من دون توفر هذه الوسائل، ولكن الإرادة الإلهية الحكيمة اقتضت نجاة نوح عليه السلام ومن معه بهذه الوسيلة. ورابعا، القرآن ميسر ولكنه ليس مبتذلا، فقد مر في آيات سابقة وصف القرآن بأنه حكمة بالغة، وهذا الوصف يدل على عمق المضمون ومتانته على الرغم من التيسير الذي فيه. أما في هذه اللحظات إخوتنا الأكارم، نصغي وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 18 حتى 22 من سورة القمر المباركة.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
قوله تعالى يوم نحس مستمر، أيها الأعزة، يراد به أيام عدة، وكلمة مستمر هي التي تدل على تعدد الأيام، وقد كشفت آيات أخرى عن تعدد هذه الآيات كما في الآية 16 من سورة فصلت. أما منقعر فمن قعر، وهو الاجتثاث من الجذور، وأعجاز جمع عجز، وهو القسم الأسفل من الشيء كجذع الشجرة وما شابه. وتشير الآيات إلى أن قبح الأيام وحسنها تابع لقبح الأحداث التي تقع فيها وحسنها، أو لوجود سر خاص في الزمان يجعله شرا أو خيرا ولا نعلم سبب اتصافه بذلك. وما نستلهمه من هذه الآيات الشريفات، أولا، لم يعتبر قوم عاد بهلاك قوم نوح قبلهم، كما أن السمة البارزة في قوم عاد التكذيب والإنكار. ثانيا، بين العذاب والإنذار علاقة تلازم، حيث يسبق الإنذار أولا، فإذا لم يؤثر لحقه العذاب. ثالثا، على الإنسان أن يتفكر في التاريخ ويعتبر بما فيه من أحداث. رابعا، الإنسان مهما تعالى وتعاظم ليس سوى قشة في مهب الريح في مواجهة الإرادة الإلهية الجبارة. وخامسا، التكرار من الأساليب المؤثرة في التربية والتعليم، فقد تكررت جملة فكيف كان عذابي ونذر في سورة القمر أكثر من مرة. إخوة الإيمان، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلهي، تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي، و وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك، ولكن بعين القلوب أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. أحبتي، ظللكم الله بالورود وسقاكم من نهر الخلود، وعطر حياتكم بالعنبر والعود، وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى أدب المقاومة، وعند 12:38 نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:47، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:10، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يبهج قلوبكم. ونحن أيها الأفاضل نعاود اللقاء بحضراتكم مصطحبين إياكم في جولة أخرى بين رياض نتاجات شعراء المقاومة، ومنهم الشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الكريم الكرمي، الذي خصصنا هذه الحلقة لقراءة نتاجاته. ندعوكم أحبتي لمتابعتنا.
مستمعين الأحبة، أبو سلمة هو عبد الكريم سعيد علي المنصور الكرمي، وإذا كانت كنية الكرمي تنسبه إلى بلدته الفلسطينية طول كرم التي أنجبته عام 1909، فإن مدينة حيفا كانت حبه الأثير، فهو محاميها الشهير وشاعرها الوفي. وتقتضي الأمانة الموضوعية أن نشير إلى أنه اختار لحيفا حبيبة عربية أخرى هي دمشق، فقد درس فيها المرحلة الثانوية، ثم لجأ من حيفا إليها بعد نكبة 1948، وعلى كثرة أسفاره في الدنيا شاعرا ومعرفا بالقضية الفلسطينية، فإنه لم يغير عنوانه الدمشقي حتى بعد أن أغمض عينيه إلى الأبد في عام 1980 بين يدي ولده الوحيد سعيد الكرمي، الذي حرص على نقله بناء على وصيته إلى دمشق، حيث شهدت العاصمة السورية في وداعه واحدا من أكبر مواكب التشييع في تاريخها.
نعم أحبتي، كان أبو سلمى من أسرة علم وأدب، فأبوه الشيخ سعيد من العلماء الأجلاء واللغويين الثقات، وكان عضوا مؤسسا في المجمع العلمي العربي. ومن الغريب أن هذا الشاعر الكبير لم تصدر له مجموعة شعرية في فلسطين، بل كانت قصائده موزعة على الصحف والمجلات وعلى أفواه المعجبين وفي ذاكرة الحفظة، لكنه جمع هذه القصائد إلا ما ضاع منها في مجلده ديوان أبي سلمى، وأضاف إليها مجموعاته التي أصدرها بعد النكبة مع القصائد التي لم يدركه الوقت لتثبيتها في مجموعة مستقلة، والمجموعات التي أعطاها عناوين محددة وأصدرها فرادى، ثم في ديوانه الكبير المشرد عام 1953، أغنيات بلادي عام 1959، أغاني الأطفال عام 1964، من فلسطين ريشتي عام 1971.
مستمعين الأطايب، إذا كان لكل شاعر قصيدة تنتسب إليه وينسب إليها، فإن قصيدته قبل النكبة هي من غير شك لهب القصيد، ذات الأبيات 64، والتي ما إن قالها حتى شاعت في عموم فلسطين، وسرعان ما انتشرت في العالم العربي. ساعد على ذلك إيقاعها السريع ووحدتها العضوية بحكم انضباط مسارها على ما فيها من هياج وتحريض، مع وتيرة الغضب المتصاعد إثر ثورة 1936 التي توجه الشعب الفلسطيني بالإضراب التاريخي الطويل المشهور، وأنهاها الحكام العرب بدعوة الشعب إلى الهدوء والركون إلى ثقة الصديقة بريطانيا. فلم يكن ذلك الحدث الكبير مناسبة علق عليه أبو سلمى قصيدته الشهيرة، ولكن المناسبة على أهميتها كانت ذريعة لتفجير هذه الطاقة الشعرية المتساوقة مع غضب الشعب.
أيها الأفاضل، إنها قصيدة حديثة حتى وهي في بهائها الكلاسيكي، من حيث هي نشيد عام قادر على أن يشيع في الملتقى الحماسة بوصفه زفرة شخصية، ولعل هذا ما يفسر صمود هذه القصيدة للزمن بعد عشرات السنين ووفاة الشخصيات الواردة أسماؤها فيها. وإذا صدقت نبوءة المتنبي بتحويل الزمان إلى أحد رواة قصائده، فهذا هو شأن الشعر العظيم، إذ ليست الشكوى وحدها كما وردت في قصيدة أبي سلمى هي الباقية إلى الأبد، بل الشعر بما هو شعر، ولكن هذا الشعر وهذه الشكوى قد تداخلا، فإذا هما من جبلة واحدة كما يقول الشاعر منوها بشهداء الثورة.
انشر على لهب القصيد شكوى العبيد إلى العبيد، شكوى يرددها الزمان غدا إلى الأبد الأبيد، سحقا لمن لا يعرفون سوى التعلل بالوعود. قوموا قوموا اسمعوا، من كل ناحية يصيح دم الشهيد، قوم انظروا القسام يشرق نوره فوق السرود، يومي إلى الدنيا ومن فيها بأسرار الخلود. قوم انظروا فرحان فوق جبينه أثر السجود، يمشي إلى حبل الشهادة صائما مشي الأسود.
أيها الأفاضل، حول مظاهر التجديد في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الكريم الكرمي، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأكارم لضيفنا الجليل الدكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ATV. أهلا بك دكتور والسلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على إتاحة لي الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج الجميل والرائع الأدبي، وكل التوفيق لكم في هذه المسيرة الأدبية الجميلة الإعلامية.
ولك جزيل الشكر. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النص، نلاحظ اهتمامه وتعاطفه مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها، ويتضح فيها النزعة الوطنية. حضرتكم كيف تقرؤون هذا الشيء؟
صحيح، رحمة الله عليه الشاعر والأديب عبد اللطيف إبراهيم، كسائر الشعراء السابقين ساهم في تطور الحركة الشعرية سواء في الكويت أو في الوطن العربي، قد تعايش مع الواقع بكل جوارحه. المعروف عن المرحوم عبد اللطيف النصر أنه يعبر بشعر عن قضايا وطنية كثيرة بجرأة كبيرة، بصدق المشاعر، قد يكون قاسيا أحيانا، ولكن في النهاية بعض الأمور والمواقف تتطلب هذه القساوة الأدبية. بالإضافة إلى هذا الروح والحس الوطني، أيضا كانت له القومية العربية الإسلامية. إذا أردنا نقول كسائر الأدباء والشعراء في الوطن العربي، خاصة في فترة السبعينيات مثلا، كانت هناك القومية العربية الإسلامية في ذروتها يعني. وكان المرحوم عبد اللطيف النصف من الناس التي تتصدى لهذه القضايا بقوة وبشراسة وبنزعة أدبية جميلة يعني، تحسب لها صراحة في تاريخها الأدبي، وترك فيها بصمة واضحة وكبيرة.
ربما لأنه كان يعيش ويشعر بالألم والظلم الذي كان يعانيه المسلمون والعرب في ذلك الوقت من جراء الاستكبار العالمي أو من جراء حكامه الظلمة في نفس الوقت.
صحيح صحيح، هموم الوطن العربي والإسلامي كانت دورة اهتمام الكثيرين من العرب والدول الإسلامية، وكان النزعة القومية التي كانت بداخل الأستاذ المرحوم عبد اللطيف النصر جعلت منه رجل دعينا نقول يتعمق في التفكير بقضايا هذه الأوطان عن طريق كلماته وعن طريق أشعاره وعن طريق أفكاره التي كان يطرحها في ذاك الوقت. وإذا أردنا أن نقول أن الأستاذ عبد اللطيف النصر كان مقدمة هؤلاء الرجال الذين تصدوا لقضايا كثيرة قومية، الأستاذ عبد اللطيف النصر كانت له صولات وجولات أدبية عن طريق الشعر، وكما نعلم أن الأبيات والشعر هي مصدر أدبي قوي ويصل إلى الجميع وله صدى ووقع كبير خاصة في الأوطان العربية، يحترمون الكلمة ويحترمون الشعر ويحترمون الأديب الذي يكتب في هذه القضايا. المرحوم عبد اللطيف النصف يعني شارك في قضايا وأفكار عديدة، منها قضية فلسطين التي يمكن أرقت الشارع العربي والإسلامي لسنوات وما زالت
صدى
هذا العرق ينتاب الكثيرين. صحيح، وقضايا أيضا عربية، العدوان الثلاثي على مصر والحروب في ذاك الوقت، وأيضا دول الاستعمار والكيان الصهيوني، يعني ترك بصمة واضحة ومميزة للأستاذ عبد اللطيف في هذا المجال الأدبي عن طريق أشعاره ونمط تفكيره في هذه القضايا.
شكري الجزيل لك دكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ATV، وحفظك الباري ورعاك.
ابقوا معنا أيها الأحبة لنواصل مع حضراتكم استعراض جوانب أخرى من نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الكريم الكرمي ضمن برنامجكم أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أحبتنا الأفاضل، تمضي قصيدة لهب القصيد للشاعر عبد الكريم الكرمي، وبعد التفجع على الآهلين والسجناء والمنفيين والمشردين والأرامل والأيتام، يخلص الشاعر إلى تشكيل صيغة واحدة تجمع هؤلاء في الوطن الذبيح من الوريد إلى الوريد. ولأنه مهموم بجرح الأمة كلها، فإنه يعرج على مأساة لواء إسكندرونة الذي اغتصبه الأتراك من سوريا، فهو نبتة حمراء من زرع حصيد، مبشرا بثورة شعبية هي ذروة القصيد.
قوموا انظروا الوطن الذبيح من الوريد إلى الوريد، تتزاحم الأجيال دامية الخطى حول اللحود، حرية الإنسان بالدم تشترى لا بالوعود. إيه فلسطين أقحمي لجج اللهيب ولا تحيدي، لا تصهر الأغلال غير جهنم الهول الشديد. يا من يعزون الحما ثوروا على الظلم المبيد، بل حرروه من الملوك وحرروه من العبيد.
مستمعين الكرام، وإذا كانت القصائد الملحمية الكبرى تتحول إلى خلاصات تختزل الحقب الزمنية لتنتشر بعدها قصائد من مادتها تضيئها وتعمق رؤياها، فهذا ما فعلته قصيدة لهب القصيد التي يمكن أن ننسب إليها مجمل قصائد عبد الكريم الكرمي الوطنية المكتوبة قبل النكبة، من إدانة لمغتصبي الحكم إلى تمجيد للشهداء إلى مواجهة العدو إلى إيمان لا حد له بقدرات الشعب. والملاحظ بوضوح بعد النكبة أيها الأفاضل أن شعر أبي سلمى قد بدأ يدخل في الحميم والحماس حتى عندما يتعلق الأمر بالوطن. إن قصيدة ابنة بلادي مثلا ما كانت لتجد لها مكانا في شعر أبي سلمى قبل النكبة، لا لانعطاف في الرؤية أو انزياح عن الخطاب العام للشاعر، وإنما للحساسية الجديدة التي طرأت على ردود فعله. فالآن لا هدير ولا صراخ، بل هو شجن عميق واستغراق في الطبيعة، كأنما الشاعر يسترجع الأغنية والفجر والنهر الضاحك والشاطئ الغربية والألحان وصنوبر السفح، بديلا موضوعيا للصرخة المغضبة المدعوة إلى الانفجار. وهذا لا يعني التخلي عن الثورة، فالثورة هي كلمة سر هذا الشاعر، ولكن الجديد هو لحظة انتباه إلى الذات بما فيها من مشاعر إنسانية مفردة. وبقليل من التأمل نرى أنه في هذا الوضع الحميم أقرب إلى الثورة إذا كنا متفقين على أن الثورة وجوديا تبدأ بالذات. يقول: أهواك في أغنية حرة يخفق فيها الناي والمزهر، في طلة الفجر على المنحنى يهفو إليه الكرم والبيدر. أهواك في شعبي وفي موطني، فأنت لا أحلى ولا أنظر. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا على طيب متابعتكم، في أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، تلك الوصية الطويلة الجامعة لطرق الخير وسبله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقطع من هذه الوصية الكريمة: يا أبا ذر، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيئها القمر ليلة البدر، ولوجد ريح نشرها جميع أهل الأرض، ولو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. بعدما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقاطع سابقة عن مشاهد من عذاب الآخرة وعذاب جهنم، جاء ليتحدث عن مشاهد من نوع آخر، مشاهد من الجنة ونعيم الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نوازن بين الخوف والرجاء، ألا نخاف من نار جهنم حتى نصاب بالقنوط واليأس، وأن لا يغلب علينا الرجاء فنلهو ونتكل ونغفل عن العمل. يوازن بين الخوف وبين الرجاء. لهذا تحدث عن عذاب جهنم ونقل لنا صورا من عذاب جهنم، وثم جاء ليتحدث عن مشاهد من الجنة ونعيم الجنة. طبعا أعود وأذكر بأننا لا نستطيع أن ندرك حقيقة الآخرة وطبيعة الآخرة وخصائص الجنة والنار على حقيقتها، لأننا محجوبون عن العالم الآخر، والعالم الآخر يختلف اختلافا جذريا عن عالمنا الدنيوي. فكل حديث عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها هو دون حق الجنة، وكذلك دون حق النار. ولهذا ورد في الحديث عن الجنة أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القرآن الكريم يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فكل ما يشاء الإنسان موجود، ولكن هناك شيء آخر فوق ما يشاء الإنسان، لأن الذي يريده الإنسان يعرفه، أما الأشياء التي لا يعرفها طبيعة الحال لا يريدها. فلهم فيها ما يشاءون من الأشياء التي يعرفونها، وهناك مزيد من الأشياء التي لا يعرفونها، لا يتصورونها، لا تخطر على قلب بشر. المهم، فالجنة لها خصائصها الكبيرة والعظيمة، والتي لا نستطيع أن ندركها إلا أن ندخلها إن شاء الله جميعا معكم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيئها القمر ليلة البدر، ولوجد ريح نشرها العطر جميع أهل الأرض، ولو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. لو أن ثوب من ثياب أهل الجنة نشروه أمامنا أنا وأنت في الحياة الدنيا لما تحملت نوره أبصارنا، نوره يغلب أبصارنا. كيف أن الإنسان لما ينظر إلى الشمس يتأذى بصره، ما يحمل ذلك بصره، كذلك لو أن ثوب من ثياب الجنة نشر لما حملته أبصارنا. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جنته ورضوانه، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت
وبرامج منوعة.
ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1.
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم. روي في الجزء 71 من موسوعة البحار عن مولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه أنه قال: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته. طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة. مستمعين الأفاضل، مرة أخرى أرحب بكم في هذه الحلقة، وقد اخترنا لها أحد غرر الأحاديث الشريفة يبين بأبلغ الإيجاز سبيل حصول الإنسان على فوق ما يطمح إليه بفطرته. وأي شيء أعظم أهمية للإنسان أن يحقق ما يطمح إليه ويتمناه في دنياه وأخراه. إذن فثمرة هذا السبيل مهمة للغاية، فكيف إذا اقترنت بأن يكفيه الله إذا سلك هذا السبيل أمر كل ما يعرقل حركته فيه أو يشغله عنها؟ إذن فموضوع هذا الحديث الحسيني المبارك مهم للغاية، جدير بالمزيد من التأمل فيه. وهذا ما ندعوكم له أيها الأفاضل وأنتم تستمعون لتوضيحات أخينا الفاضل الحاج عباس باقري، نستمع معا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا في هذه التأملات في الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا. حديث موجز وعلى إيجازه يشتمل على ثلاث حقائق مهمة فيما يرتبط بعبودية الله تبارك وتعالى. الحقيقة الأولى أن لعبادة الله مراتب. هنالك مرتبة عليا هي مرتبة حق العبادة. ما الذي تعنيه يا سيد الشهداء حق العبادة؟ عندما يشير الإمام سلام الله عليه إلى تعبير حق، إذن العبادة كما ينبغي أن تكون، حق أي شيء هو ذلك الشيء بالمرتبة العليا بما ينبغي له. حق المعرفة لله تبارك وتعالى تثمر حق العبادة له عز وجل. التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى عندما يحصل عليه الإنسان من قناته الصحيحة، يعني قناة من عرفكم فقد عرف الله، قناة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يحصل على حق المعرفة لله تبارك وتعالى. حق المعرفة لله تبارك وتعالى أيضا يثمر حق العبادة له عز وجل. ولكن هنا نسأل مولانا سيد الشهداء، من يصل إلى هذه المرتبة، نحن نريد أن نعبد الله حق عبادته، ما هي ثمرة هذه المرتبة من عبادة الله تبارك وتعالى؟ الإمام سلام الله عليه يجيبنا بجواب لعله لا نجد في النصوص الشريفة أجمع منه. النصوص الشريفة تتحدث كثيرا عن الثواب الأخروي، الآثار الأخروية لحق العبادة، أما الحديث هنا عن ليس الثواب الأخروي فقط، حتى الثواب الدنيوي. هنا حديث عن أن حق العبادة ببركة هذا الأمر الله تبارك وتعالى يؤتي الإنسان جميع أمانيه مطلقة، بل فوق أمانيه. نحن نطمح في الحياة الدنيا إلى أن نعيش حياة طيبة، معيشة طيبة ماديا أو معنويا. حق العبادة تثمر هذه الحياة الطيبة المادية والمعنوية أيضا، ليس فيها تخصيص، فوق أمانيه جميع الأماني ما دامت أماني مشروعة، وفوق كفايته. يعني نحن عندما هذه إشارة واضحة إلى أن الكفاية المقصود فيها الجانب الدنيوي في الحياة الدنيا، باعتبار أن الكفاية في الحياة الأخروية تتناسب مع قوانين تلك الحياة، يعني لهم فيها ما تشتهي، مضمون ومؤدى الآيات الكريمة، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. إذن الحد ليس هو الكفاية، الكفاية هنا في الحياة الدنيا. حق العبادة هو سبب لأن يكفي الله تبارك وتعالى فوق كفاية ما يحتاجه الإنسان في الحياة الدنيا، سواء كان من إغناء مادي أو إغناء معنوي. كذلك الأماني، أماني تشمل الأماني الدنيوية، يعني يريد الإنسان أن يعيش مثلا بطريقة معينة من الحياة، حق العبادة يحقق له ما دامت هذه الأمنية أمنية مشروعة، ويكفيه الله تبارك وتعالى بالكفاية التي يستغني بها عن الآخرين. وهذا أيضا مضمون حديث شريف آخر للإمام الحسين سلام الله عليه، رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن الإمام الصادق سلام الله عليه. مضمون الحديث: خرج الحسين بن علي عليهما السلام على أصحابه فقال: إن الله خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، وهذا هو حق العبادة. وفقنا الله وإياكم لذلك.
كانت هذه التوضيحات أيها الإخوة والأخوات من أخينا الحاج عباس باقري، فشكرا له وشكرا لكم أيها الكرام على طيب متابعتكم لما تقدم من البرنامج وللخلاصة التي نعرضها الآن لما استفدناه من هذا الحديث الحسيني المبارك. فنقول إن عبادة الله حق عبادته جل جلاله هو سبيل العمل لفوز الإنسان بما هو فوق ما يتمناه بفطرته وكفايته عن كل ما يصده عن ذلك. أما معنى حق عبادة الله فهو أن يأتي العابد أولاً بالعبادات الشرعية على أساس التوحيد الخالص الذي يتجلى في موالاة محمد وآله الطاهرين والتعبد لله وفق طريقة عبادتهم صلوات الله عليهم أجمعين، وثانياً أن يسعى لابتغاء مرضات الله عز وجل في جميع حركاته وسكناته، فتكون جميعاً عبادة لله بالمعنى العام. وعلى ضوء ما تقدم ندعوكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للاستماع ثانية للحديث الشريف الذي تناولنا في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو روية في الجزء 71 من موسوعة البحار عن مولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه أنه قال: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته.
شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال، أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال. بالأمس عذري لزلتي مقبول، واليوم عمري مكلف مسؤول. فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ